صدق الله العلي العظيم. لمناسبة هذه الليالي نجمع ذكرى أبي طالب عليه السلام ناصر رسول الله، وذكرى خديجة بنت خويلد عليها السلام. الآيات المباركات من سورة الضحى ذكروا في سبب نزولها أن قوما من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوه عن ثلاثة أسئلة. سألوه عن ذي القرنين، من هو وماذا صنع؟ وسألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن الروح. فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالإجابة ليوم غد. احتبس على رسول الله الوحي، لم يأتي في اليوم التالي لهذا السؤال. فجاءوا إليه فلم يكن عنده شيء حاضر، فانتظروه يوما ويومين وثلاثة، ثم استفادوا من هذه الفرصة في التشكيك في رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا ليس عنده اتصال بالسماء، أو أنه كان عنده اتصال فقلاه ربه، زعل منه، الله زعل منه ترك. وافقت هذه الكلمات هوى في قريش، كانوا ينتظرونها وقد أداها عنهم اليهود، كما في بعض الروايات جاء الأمين جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله مقسما بالضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بدأ يعدد على رسول الله نعمه وآثاره وذات يده الكريمة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم رتب على ذلك: ما دام الأمر هكذا، وما دام ربك لم يقليك ولم يبغضك ولم يترك مواصلته لك، وهذا من السابق كان ليس شيئا جديدا، هذه نعمه وأياديه عليك، مذ كنت يتيما، فيترتب على هذا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أول ما تثير هذه الآيات المباركات سؤال أن المنة من أي أحد كانت شيء غير مستحسن. إذا أنت عملت لشخص قد عمل، ساعدت بمساعدة، أنقذته من ورطة، كانت لك يد عليه، ليس حسنا أن تأتي وتذكره بها: مو أنا سويت لك هالشكل، مو عملت لك هالشكل، مو أطعمتك، مو شافيتك. هذا شيء ليس حسنا، فكيف يصنعه ربنا سبحانه وتعالى؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وكنت يتيم آواك، فقير أغناك، ضالا هداك. زين، هذا نفس المنة التي تفسد العطية لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو أيضا جزء من أجزاء الأذى. أحيانا يصل الأمر بالإنسان إلى أنه يتمنى أنه ما مر على الإنسان وما ساعده أصلا ولا شافه. يقولون أن أحدهم أضاف شخصا آخر وذبح له كبشا صغيرا، عزم عزيمة وذبح إلى فد كبش صغير، انتهت العزيمة وطلع. بعد يومين المعزوم الضيف يسأل هذا اللي عزمه: فلان إنسان وينه؟ قال: سافر من بعد يومين من ذبح الكبش. بعدها بأسبوع سأل عن شخص آخر، قال: له توفي بعد شهر مثلا من يوم اللي ذبحنا إليك ذلك الكبش. المهم صار يوم ذبح الكبش لهذا الإنسان ويوم العزيمة في التاريخ، فلانة ولدت بعد 4 أشهر من عزيمة ذبح الكبش، وفلانة ماتت 3 أشهر بعد، وفلان طلق مرته بعد كذا. وعلى المعدل مقعدنا عام الفيل، هذا صار عام الكبش. فلم يجد هذا الضيف دفعا للمعرة إلا أن راح أخذ إلى 5 من الكباش الكبيرة الضخمة وذبحها على بابه، وقال لي: أرجوك أخذها هذه، بس لا تأرخ بعزيمتي كل شيء في الدنيا. زين، يتمنى هذا الإنسان بعد أنه ذاك اليوم ما راح ولا انعزم عنده ولا أكل من زاده. هذا أذى. لا تفسدوا صدقاتكم، عطياتكم، اي عمل من الاعمال الطيبة بالمن والاذى. زين، الله سبحانه وتعالى يجي يسوي هذا كيف؟ يجاب على هذا بان المن لماذا هو سيء؟ لان فيه تصغير لشأن الشخص المعطى، وتذكير بأن يده كانت الدانية، وما يربح من هالمن شيء، بل بالعكس هو دائما في خسارة. كل ما تذكره تنخفض نفسه في داخل نفسه، فما ينتفع بأي شيء يحصل إلى هذا، بخلاف مقامنا هنا. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بنعمته عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، النبي يقول: نعم لك الشكر ولك الحمد. على أثر الشكر أولا يحصل على ثواب وأجر، ويزيد الله عليه من نعمته، على قانون: لئن شكرتم لأزيدنكم. ففي الواقع هذا التذكير بالنعمة هو في منفعة المنعم عليه، لأنه سيشكر الله، شكره لله يكسبه ثوابا ويرفعه درجة، وفوق هذا يزيد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فخش شيء هذا، هذا التذكير بالنعمة اللي يحقق هالنتائج، يحقق ارتفاع اخروي وعلو في الثواب، ويحقق منفعة دنيوية في زيادة النعمة. هذا شيء طيب، ليس منا مذموما ولا امرا ممقوتا. طيب، ولذلك احيانا الانسان هو نفسه يستحب لان يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه ثم يشكرها، حتى يحصل على ثواب وحتى يستزيد من نعم الله عليه. الله سبحانه وتعالى فيها الموضع أيضا على هذا القانون: ألم يجدك يتيما فآوى، نعم شكرا لك، الحمد لله رب العالمين، حصل على ثواب، استزاد من النعمة، كثرت عنده أياد الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ليس من المن الممقوت، لأن المن الممقوت فيه توهين لنفس المعطى وخسارة له، بينما في هذا التذكير الإلهي بنعمته على رسول الله فيه نوع مداراة وإشعار بالاهتمام. أولا قل يعني إحنا قضيتنا مو اليوم وياك، عنايتنا بك يا رسول الله مو اليوم حتى نقلاك ونغاضبك، وإنما من القديم، أنت تحت عيننا، أنت صنيعتنا، صنعتك لنفسي، ربيتك، أعطيتك، هديتك. طيب، هذا إشعار بالاهتمام ورد على أولئك من جهة، ومن جهة أخرى رد الفعل من قبل رسول الله عندما يشكره يحصل على أجر ومثوبة ويحصل على زيادة في النعمة. يعدد القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغلى. أنا خل أبدأ من الفقرة المتوسطة اللي تثير سؤال عادة: كيف وجدك ضالا فهدى؟ ما هو هذا الضلال؟ شنو هذا الضلال اللي تحدث عنه الآية المباركة؟ ما هو؟ أكو رأي يلتزم به بعض مفسري المسلمين ولا يراه شيعة أهل البيت عليهم السلام، يقول هؤلاء أن النبي والعياذ بالله كان ضالا عن الحق قبل البعثة، حال غير من الناس، بل بعضهم زعم أنه كان على دين قومه فبعدين الله من عليه وهداه إلى الطريق المستقيم، وإلا قبل كان إنسانا ضالا فاقدا للبصيرة. هذا الشيعة أهل البيت لا يقبلونه، أئمة أهل البيت يرفضون هذا التفسير ويقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان متلوا بعين الله كما يقول أمير المؤمنين: قارن به مذ كان صغيرا ملكا من أعظم ملائكته يسلك به خير سبيل العالم. كان أبوه وأجداده على دين الحنيفية، على دين إبراهيم، أترى النبي صلى الله عليه وآله يهجر هذا ويذهب إلى دين قومه؟ عقال العرب كانوا تاركين هالديانة، ديانة الأصنام، أكمل الناس عقلا يجي يتقبلها، وغيره من عقلاء الناس العاديين كانوا كسرتوها. فهذا الرأي القائل بأنه كان ضالا قبل البعثة وقبل النبوة وكان غير مهتد، هذا كلام غير مقبول. رأي آخر يقول: لا، ووجدك ضالا إشارة إلى حادثة تاريخية، كنت ضايع، الله هدى إليك جدك عبد المطلب وقومك بني هاشم. يقولون لما رجعت حليمة السعدية بعد أن أكملت رضاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في الطريق فقدت رسول الله ضاع، وبعد ذلك عثر عليه. فهذه القضية، هذه الآية إشارة إلى تلك الحادثة التاريخية، بالرغم من أنه يمكن تطبيقها على هذا الأمر، إلا أن القضية لا تستحق هذه المنة. هذه المنة من قبل الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يعني تكون جهتها جهة آية، جهة حادثة تاريخية من الحوادث التي مرت والتي تحصل لكثير من الناس. طيب، بس بعض المفسرين يلتزموا بهذا. رأي ثالث يقول لا، وجدك ضالا عن النبوة والشريعة فهداك إليهما. كنت واحد لم تكن نبيا ولم يكن لديك شريعة فهداك إلى تلك النبوة وإلى تلك الشريعة. الاحتمال الرابع ولعله الأقرب والأوفق بالاعتبار، وتشير إليه بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، أن كنت ضالا ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك مضلولا عنك فهدى الناس إليك. شلون؟ احنا نقرأ في الحديث الحكمة ضالة المؤمن. ضالة المؤمن يعني شنو؟ يعني هو يدورها، هي مو ضايعة في الواقع، بينه وبينه فد حجاب لا يراها، هو لا يجدها فيروح يبحث عنها، مو هي الضايعة، هو محجوب عنها، هي مضلولة بالنسبة له، مجهولة بالنسبة له. تقول أنا عندي ضالة، حقيبتي مثلا ضالة، دابتي ضالة، من وجد ضالتي فله كذا وكذا. هي في الواقع ما رايحة مكان، الحقيبة في مكانها، ولكن أنت لا تراها، انت لا تعثر عليها، هي مضلول عنها، هي مجهولة لا يمكن الوصول اليها. بعض روايات اهل البيت عليهم السلام تشير الى هالمعنى، انه انت يا رسول الله هذا الوجود المقدس، هذه الذات القيمة التي تحمل الرسالة، كان الناس يجهلونك لا يعرفونك، كانوا هم الضالين عنك وأنت مضلول بالنسبة لهم، كنت ضالة بالنسبة لهم وضالا فهدى الله الناس إليك، ألف بين قلوبهم وأجوا إليك، أنعم عليهم فاهتدوا إليك، الحمد لله الذي هو هدانا. فبنعمة الله سبحانه وتعالى هدى الله الناس إلى هذا الإنسان. طيب، فهذا بالنسبة إلى ووجدك ضالا فهدى. عندنا القسم الأول ألم، والقسم الأخير يرتبط بنحو ما من الارتباط بهاتين الشخصيتين العظيمتين، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أكو هناك حديث معروف بين الفريقين، وهو أنا وكافل اليتيم فهاتين وقرن بين سبابتين. أنا أحتمل احتمال كبير أن مقصود النبي صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى كان أبا طالب، وقد ينطبق هذا على غيره من كفلاء الأيتام. وأما أن يتصور أن لا، المعنى هو كافل اليتيم العادي، واحد يجي هالأيام يدفع 2000 ريال يكفل يتيما، هذا يكون مع رسول الله في الجنة في طبقة واحدة وأبو طالب الذي كفل يتيما، أي يتيما وأي كفالة وفي أي ظروف، هذا لا يستحق إلا ضحضاح من النار كما زعموا. يتيم هالأيام تعطي هالمبلغ من المال وتروح، لا وراك شر ولا ضر ولا زحمة ولا إهانة ولا هم يحزنون، وتكون مع رسول الله كهاتين. وأبو طالب يكفل يتيما بمستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول توفي أبوه وهو لا يزال في بطن أمه، جاءت به أمه وتوفيت بعد سنتين، فجاء يتيم الأب والأم بعد هاتين السنتين، بقي في كفالة عمه في كفالة جده عبد المطلب مدة 8 سنوات، وكان عبد المطلب يعرف من حق رسول الله ما يعرف، وقد ذكر ذلك لأبنائه واستسقى به عند الكعبة، فأمطر الناس ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى إذا حضرته الوفاة جمع ولده وأوصاهم برسول الله، وأراد أن يأخذ التزاما من واحد منهم بكفالة رسول الله وحياطة رسول الله وحمايته، فانبعث أبو طالب وكفل رسول الله. أي كفالة هم كانت هذه اللي خاض فيها لجج المشاكل والمصاعب والمتاعب، وكان يظهر ذلك قسم من أعمال شبيهة بالسرية، مثل أنه كان في بيته يغير منام رسول الله وموضعه، إذا كان النبي نايم هالصوب وأبناه نايمين جهة أخرى، في الليل يغير فيأخذ رسول الله وينيمه على بعض فرش ولده ويجعل ولده ذاك هنا، وغالبا ما كان علي بن أبي طالب، كان يخشى البيات عليه، يبيتوه ليلا ويقتلوه في مكانه، فإذا صار هذا خل علي بن أبي طالب يروح ولا يروح رسول الله. وهذا مرار، ولأمير المؤمنين عليه السلام شعر في هذا المجال أيضا. طيب، هذه أعمال اللي كانت في داخل البيت، وكان له تظاهر في حماية رسول الله. يقولون أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وقد ألقى عليه عبد الله بن الزبعرى شيئا من سلا ناقة، فجاء إلى عمه أبي طالب وقال له: يا عم كيف أنا عندكم؟ يعني أنا شنو منزلت وشنو مقامي؟ قال: تعلم عما قريب. فجمع ولده وأبطال بني هاشم وقال لهم: خذوا معكم سيوفكم، اللي ما عنده سيف خلياكم حديدة، واتوا معي الى قرب البيت الحرام، اكو هناك سقيفة يجلس فيها كبار قريش خارج المسجد. فجاء ابو طالب، لما وصل قريبا منهم قال لاحد ابنائه: خذ سلا ناقة او بعير شيل وياك. فأرادوا لما رأوا هذا المنظر وأبو طالب جاي وفي عينيه ما لا يعجبهم، أراد بعضهم أن يقوم، قال: إن قام أحد منكم أممته بسيفي. أحد يريد يلبس أمامه
بالسيف عمنا.
فجلسوا فأمر أحد ولده قال خذ ثمن ناقة وخبب لحاهم، طيبهم بهذا الروث وبهذا الدم. ففعل ذلك بالنسبة لهم وهم جالسون كأن على رؤوسهم الطير، خايفين من سيف أبي طالب وأسياف ولده. فلما انتهى من ذلك أشار إلى رسول الله قال يا محمد رأيت مقامك عندنا؟ ثم قال لهم إن فعل أحد منكم بابن أخي شيئا عدنا لمثله. صور سادة قريش، كبار قريش، رؤساء، وإذا كل واحد رايح إلى بيته اللي في لحيته الدم واللي في لحيته الروث وعلى هذا المعدل. بس هذا كان درس بالنسبة إلى هؤلاء أن محمدا عزيز الجانب ومنيع الظاهر، هذا بالنسبة إلى الأمر الخارجي. ألم يجدك يتيما فآوى. أحد الإخوة الأفاضل البارحة نقل هذا المعنى من أحد الفضلاء أنه هذا فيه منقبة ومكرمة لأبي طالب، وهذا كلام صحيح. الله سبحانه وتعالى تنزه عن مجانسة مخلوقاته، إذا أراد أن يعطي لا يعطي مباشرة، لا يمكن مجانسة ما موجودة، لاحظ شلون. إذا أراد أن يرزق، إذا أراد أن يؤوي، إذا أراد أن ينصر، لا يمارس ذلك مباشرة لعدم وجود مجانسة، بل هناك مباينة تامة بين الله وخلقه. فلا بد أن يسوي هناك واسطة حتى بالنسبة إلى هداية الناس، لا بد أن يمن الله على الخلق بنبينا محمد لذكره الشرف والصلوات. لا بد أن يمن الله على الخلق بواسطة في الهداية وهو رسول الله وأهل بيته حتى يهدوا الناس. آواء لما يجي يقول احنا ما نتوقع ان الله سبحانه وتعالى مثلا رفع رسول الله الى السماء وآواه، صنع له مأوى، ما نتوقع انه هو ربنا مارس ذلك ممارسة مباشرة، وانما هيأ له مثل ابي طالب عليه السلام لكي يكفله ويؤويه. والظريف هنا نسب الفعل لنفسه المقدسة. آوى الله نبيه، الفاعل المباشر أبو طالب، الفاعل المنسوب إليه في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك مرتبة، وكفى بذلك عظمة. ألم يجدك يتيما فآوى. يتيم في تلك الفترة مهيض الجانب قليل الجناح والأنصار في ذلك الوقت، يكفيك أنه عندما فقد هذا المؤوي فآوى لما ارتفع. الله بعد موجود؟ لا لا موجود، لكن لما توفي أبو طالب نزل الأمين جبرائيل قال له خلاص آوى انتهى هنا. يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك اخرج من مكة فلم يعد لك بها ناصر. الله أكبر، الله هو الناصر الأول والأخير، موجود. المسلمون أيضا عدد من المسلمين كانوا قد آمنوا برسول الله في ذلك الوقت. ماكو أحد أبدا يتحير الإنسان شلون إذا كان الله آواه، الله بعد لا يزال موجود، ما الذي تغير؟ تغير المباشر للإيواء وللكفالة، خلاص ماكو أحد بعد. كل هالعالم هذا، كل هالناس، كل هالبشر في كفة، ومن آوى أبو طالب في كفة أخرى، بحيث إذا مات أبو طالب لم يبق لك بها نصير ولا حامل. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نفس القاعدة السابقة، الله لا يغني مباشرة، يعني لا يمارس ذلك بيده، وإنما يهيئ سببا ومباشرا يكون عن طريقه الغنى. الله يقدر يسوي ذلك، يعني يستطيع. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، يقدر لنا. وبالفعل جاء العرض عليه من السماء، جاء جبرائيل قال يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أن أجعل لك بطحاء مكة ذهبا ولا ينقص من أجرك ونبوتك شيء فعلت ذلك، وإن شئت غيره وإن شئت غير ذلك فأنت مختار. قال وعلى ربي السلام، لكن أكون نبيا عبدا أجوع يوما فأسأل الله وأشبع آخر فأشكر الله، هذا خير لي. إذا الخيار طيبي أنا أختار هذه الحال، تمحض العبودية لله سبحانه وتعالى إلى أي مقدار. فكان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجعل غنى رسول الله في إشارة منه للشيء فيتحول إلى ذهب وإلى أموال وإلى جواهر وإلى وإلى، لكن هنا حتى يتبين فضل من أغنى، ووجدك عائلا فأغنى، لكن بواسطة من؟ بواسطة خديجة سلام الله عليها. نسب الفعل إليه، أنا اللي أغنيت، الله هو الذي أغنى، ولكن المباشر من؟ المباشر خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. هذه المرأة التي لا يفي اللسان حقها ولا البيان قدرها، امرأة كانت مطمع الرجال ومطمح الأشراف، لكنها هي تختار لنفسها رسول الله صلى الله عليه وآله وترسل خلفه، هي تعرف الفضل وين، ورسول الله عرف لها هذا الفضل أيضا، فقد بقيت ذكرى خديجة في نفس رسول الله. رسول الله عاش مع خديجة، لم يتزوج معها لا حرة ولا أمة، بقي وفيا لذكرها، رزقه الله الولد منها ولم يرزق من غيرها، وبقي يحن إلى كل ما يذكر بها، صوت إذا يشبه صوت خديجة. شوف النبي يقوم متعجل، أخت خديجة بعد وفاتها بزمن تطرق الباب على رسول الله فيسأل من الطارق، تقول هالة، فيسمع كأن صوت خديجة، كأن براد خديجة يقوم يعدو لذلك، لأن صوت يشبه صوت خديجة بنت خويلد قدرن في مسمعه. ما أبدلني الله خيرا منها، والله آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم أرزق من غيرها. هاي كلها مناسك، كلها درجة وراء درجة. فأغلى بمال خديجة حتى يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقال أنت طالما تقول أعتق رسول الله وأنفق رسول الله وأعطى رسول الله وجهز رسول الله، أعتق هو مو كريم من مال غيره، يقول أنا أعتقت العبد مالك خلاص أنت حر لوجه الله. عمي أنا هذا العبد مالي إلى قيمة وإلى ثمن، لا يجوز العتق إلا في ملك، لازم يتملك ثم يعتقه، أما أنا أعتق ملك غيري هذا ما لي حق فيه والعتق باطل. فأنت طالما سمعنا فتقول أعتق رسول الله، أنفق رسول الله، أعطى رسول الله، جهز رسول الله، من وين هالفلوس هذه كلها إله؟ وهو رجل لم يكن ذا مال، يعني هو من البداية رفضها، كان بإمكانه أن يأخذ ذلك من الله فلم يقبل، فمن أين له المال؟ قال ويحك، وأين عزب عنه مال خديجة؟ شلون هالأموال أنفقت، وشلون هالأموال راحت، وشلون هالأموال تم إنفاقها في مواردها الصحيحة؟ هي من أموال خديجة أعتق هؤلاء الفقراء والضعفاء والعبيد، وأعطى وأنفق وجهد، كل ذلك من مال خديجة. فسلام الله على الراعيين، وسلام الله على الناصرين، وجزاهما الله خير جزاء المؤمنين الصابرين المضحين في وقت عدم فيه ذلك. ترى مو فخر زائد واحد بعد ان كثر الناس، اله ثواب بس وين؟ فهذا بمكة آوى وحامى، وهذا بيثرب جث الحمامة. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام. وخديجة وما أدراك، أعطت ذات يدها، لم تحسب حسابا ولم تقدر تقديرا، بل قدرت كل التقدير، كانت تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، كانت تفهم درس وللآخرة خير لك من الأولى، فهمت هذا من سلوك رسول الله ومن عمل رسول الله. أول تأثير أثره في مثل هذه المرأة الطاهرة الطيبة، أول انعكاس لآثار رسول الله هو في حياة السيدة خديجة. ترى الزوج أيضا إذا شافت زوجها مو صادق، مو متدين، مو كذا، ما يمكن هي أن تبادر وأن تسبق أبدا، لكن إذا رأت مثل رسول الله رجل في هالتضحية وفي هالإيثار وفي هالعطاء، لابد أن تتأثر به وتتأثر بشخصيته فتعطي بهذا المقدار. وصل بها الحال تلك المرأة ذات الثروة، ذات العطاء، ذات الأموال الهائلة والطائلة اللي تقدر 10% من تجارة قريش، 10% كان لها في كل 1000 بعير يذهب إلى الشام، 100 بعير محملة بالبضائع ذاهبة وجاية. زين، وأعطت هذه كلها في سبيل الله حتى وصل بها الحال إلى أن حصرت في شعب أبي طالب مع المسلمين. ينقلون أنه من الجوع ومن الحصار نفذت الأموال. نفذت الأموال. واحد إذا كان محاصر في مكان بالتالي عند رأس مال معين يستنفر إلى أن يخلص. هذا اللي صار حال المسلمين الأوائل. وصل بالمسلمين الجهد إلى درجة أنه قيل أنهم بدأوا ينضغون ورق الأشجار ويستحلبون خلاصتها. تصور هذا الإنسان الشريف وذاك الإنسان الكبير وهذا الإنسان الثري وأهل العلم، وإذا بهم هكذا يكون حالهم. وصل الحال كما ذكروا أنه عندما حضرت خديجة الوفاة لم تجد ثيابا لكفنها. بعض الروايات التاريخية واقعا الإنسان يتحير كيف يعبر عنها. يقولون أنه عندما حضرتها الوفاة رأت إلى جانبها ابنتها الزهراء سلام الله عليها، والزهراء من ذاك اليوم تتعلم دروس في الفداء ودروس في التضحية. هذا أبوها هالشكل وهذه أمها خديجة، تعطي بلا حساب. شلون تريد تطلع الزهراء؟ يعني ما الذي يؤثر في شخصية هذه القسلة الصغيرة من عطاء أبيها ومن عطاء أمها؟ تقول لابنتها كما روي أنه أبلغي أباك السلام وقولي له إن أمي قد حضرتها الوفاة ولا تجد كفنا ولي رداء. هذا رداء النبي يلف هذا الجسد الطيب، إلها آثار أيضا في القبر. أريد هذا الرداء يكفنني به رسول الله صلى الله عليه وآله. من جهة ما كفن كافي، ومن جهة أخرى ترقب لآثاره. تذهب الزهراء تقول لأبيها حسب ما ينقل فقام رسول الله عجلا دامعا. هاي مسيرة سنوات الآن تنطفئ زهرة خديجة في مثل هذا المكان. ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إليها وقال لها عزيز علي يا خديجة. يعني أي زوج يحب أن يجعل زوجته في حالة من الراحة، في حالة من الرفاه، في حالة من الرضا، يعز عليه أن يشوف زوجته تموت في أرض تراب ولا تجد كفنا يغطيها، ويصعب على الزوج ذلك. ورسول الله كان خيركم لأهله. يعني أي زوج اللي يريد يصنع إلى زوجته شيء عظيم رسول الله فوق ذلك. ينقلون أنه قال لها عزيز علي يا خديجة، يعني عزيز علي أن أراك وأنت على هذه الحال. ثم قدم لها رداءه ليكون كفنا. البعض ينقل أنه في هذه الأثناء نزل الأمين جبرائيل وبيده كفن من الجنة. يا محمد ربك يقرأ عليك وعلى خديجة السلام. هذا السلام لخديجة من الله سبحانه وتعالى، ويقول لك كفن خديجة علينا. هي أعطت كل شيء في ذات الله وفي سبيل الله، تستاهل. هذا أول تحت قبل الجنة وقبل المنازل العالية وقبل الدرجات الثانية، هي أول تحت إلهية توصلها قبل أن تأتي إلى ذلك المكان. كفن خديجة علينا. فكان كفن خديجة من السماء وكان أيضا رداء رسول الله كفنا آخر ردت على ربها التحية وعلى ربي السلام وهو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام. وكفنت خديجة بنت خويلد في كفنين، كفن الله قدمه وكفن رسول الله بردته وعباءته، وذهبت إلى ربها مكلوءة بعين الله في كفنين. تستأهل خديجة، كان لازم تكفن في أحداق المؤمنين. شنو قماش وشنو قطعة خلق؟ أعطت كل شيء لخالقها ولبارئها. ولذلك يتساءل الإنسان، هاي خديجة وذاك حفيدها الحسين سلام الله عليه، يا رسول الله أعطيت لخديجة كفنا، يا رب العباد أعطيت لخديجة كفنا، هل كان يعز على الحسين الكفن؟ ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. ثلاثة أيام بأبي وأمي على الرمضاء، حرارة الشمس تحرقه والرياح السافيات تكفنه، وبقي هكذا إلى أن جاءه زين العابدين سلام الله عليه. قام بواجبه، كفنه، جهزه، دفنه، كر راجعا إلى الكوفة. زينب تفتقده، يا ابن أخي أين كنت؟ هل مدة شغايب عنا؟ أين كنت؟ كنا قلقين عليك. قال لها، الآن فرغت من مواراة والدي وأنصاره، لطمت وجها، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين.
أيها الأكارم، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف.
يا إله العالمين حنين، دائما والقلب شاك عليك، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير، غربتي
العالمين حنين.
حنين دائم والقلب شاك عليم سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي
وإذا ضاقت فنجوا دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوا دعائي حسبي
حنين دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
دمعي يسير طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة نقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة فرافقونا. بعد لحظات تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة معارج النور يأتيكم في الساعة 1:31 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 1:43 بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ أفول أمريكا تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 1:36 يليه أولادنا أكبادنا من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 3:11 عند الساعة 3:30 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج قبل طلوع الفجر تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:54 نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:59 أيها الأحبة عند 5:10 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم على مدى 34 دقيقة عبقات رمضانية في الساعة 5:48 برنامج الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 6:21 يليه درر البلاغة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir نشكركم لطيب المتابعة لا تنسونا من خلص دعواتكم في أمان الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعزائنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم الحلقة الأولى من هذا المسلسل الإذاعي، متناولا إحدى قصص القرآن الكريم التي تضمنتها سورة يوسف عليه السلام، وفيها من العبر والدروس ما وصفه الكتاب العزيز بأحسن القصص. إنه العام 160,000 قبل الميلاد. فدان مدينة في جنوبي بابل، وها هو ذا يعقوب يقصد بلاد بابل امتثالا لأمر أبيه إسحاق. كانت الصحراء تمتد امتداد الأفق وكأنها لا نهاية لها، وكان يعقوب قد ترك مسقط رأسه أملا أن يحظى بلقاء خاله لابان. وعندما بلغ يعقوب مدينة خاله المزدهرة ببساتينها الغناء، كان حب موطنه الأصلي يعتمل في صدره ويستغرق في التفكير بطفولته. عندما وجد نفسه فجأة إزاء لابان حاكم مدينة فدان، وأخذت العلاقة بين يعقوب عليه السلام وخاله لابان